إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع آيات كريمات من سورة كريمة هي من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع آيات من سورة المائدة التي افتتحها الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالسورة دائرة على هذا المعنى، تكاليف من الله عز وجل يذكر معها عباده المؤمنين بالميثاق الذي أخذه عليهم: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقتم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله خبير بما إن الله عليم بذات الصدور. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقتم به. هذا تذكير بالميثاق. ثم بين بعد ذلك عز وجل أحوال أهل الكتابين، وكيف أنه أخذ عليهم العهود والمواثيق، فلما نقضوا العهود معه عز وجل جعل قلوبهم قاسية، ولعنهم، أبعدهم وطردهم عن الحق، فقلوبهم لا تستجيب لموعظة أبدا لأنهم نقضوا الميثاق معه، بل إنهم صاحبوا في كتبه أسوأ مصاحبة، أولوها على غير ما أنزلت، وحملوها على غير مراده عز وجل، وقالوا عليه ما لم يقل تبارك وتعالى، لأنهم نقضوا الميثاق معه فاسودت قلوبهم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم بكناءتي ومعيتي ونصري وحفظي، وقال الله: إني معكم. ولكن هذه المعية بشروط ذكرها عز وجل في الميثاق الذي أخذه عليهم، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، الذنوب تقع مغفورة ويسترها الله عز وجل عليهم إذا عملوا بمقتضى هذا الميثاق، إذا آمنوا برسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، إذا آمنوا بالوحي الذي جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى، إذا عزروهم أي نصروهم ووازروهم على الحق، أيدوهم ووقفوا بجانب الحق الذي جاء به هؤلاء الرسل، فهي السعادة في الدنيا والآخرة. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فنكب الطريق الخطأ الذي هو بمعزل عن الصراط المستقيم. من كفر بهذا الميثاق وسعى في نقضه استحق اللعنة من الله عز وجل، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فبما نقضهم ميثاقهم، هذا الشأن في من نقض الميثاق مع الله عز وجل. وقد قال تبارك وتعالى في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وكذلك فعل عز وجل مع أهل الكتاب. انظر لقد وعدهم بالرحمة إن هم قاموا بمقتضى هذا الميثاق. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فبما نقضهم ميثاقهم عاملهم بضد ذلك عز وجل، طردهم من رحمته وجعل قلوبهم قاسية لا تستجيب لأي موعظة أبدا، لأنهم وقعوا في الخيانة الكبرى حين نقضوا هذا الميثاق الذي وافقهم الله عز وجل عليه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. تعف عنهم واصبح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فنسيان هذا الحظ الذي ذكروا به لا بد وأن يحل محله الهوى. وقد افتروا على الله عز وجل أكبر فرية حين زعموا أنه اتخذ صاحبة وولدا، وهو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فنقض الميثاق فرتبت عليه أمور. في حق بني إسرائيل ذكر الله عز وجل قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وكذلك النصارى ذكر الله عز وجل انهم لما نسوا حظا مما ذكروا به حدث لهم ما حدث لليهود، فصاروا فرقا متناحرة متباغضة الى يوم القيامة نسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة. تذكر هذا جيدا، ان العداوة بين هذه الفرق والبغضاء قائمة الى يوم القيامة، وهذا امر كان ينبغي على المسلمين ان يستفيدوا منه، ولكننا وقعنا فيما وقع فيه اهل الكتاب ونقضنا الميثاق مع الله عز وجل. هذه كلمة بين يدي الآيات التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، وهي آيات نحتاج إليها جدا في زماننا هذا. وكأن الله عز وجل شاءت حكمته أن يجعل سورة المائدة من آخر ما نزل، وأن يكثف الحديث عن أهل الكتابين من قبلنا، لأن العداوة التي تكون في آخر الزمان ولأن الموقعة الكبرى التي تكون في آخر الزمان ستكون بين المسلمين وبين أهل الكتابين. وإن رفض من رفض من هؤلاء فإن الأخبار الصادقة التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك. يقول الله عز وجل في هذه السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فهل قمنا بمقتضى هذا التكليف أم أننا دخلنا في أحلاف مع اليهود ومصالحات مزعومة وهم لا تقبل سديتهم أي مصالحة مع غير بني جنسهم؟ هذه صفتهم في القرآن، بل هي صفتهم في التوراة، أنهم غلاظ الرقاب، قوم في غاية المعاندة، هم الذين قتلوا أنبياء الله عز وجل، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، وسبوا الله عز وجل، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم الذين حاولوا سم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين نقضوا العهد معه عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب. تاريخهم أسود الماضي وتاريخهم الحديث أيضا. هؤلاء أناس لا كلمة لهم ولا شرف عندهم، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذلة، ومع ذلك مددنا أيدينا لنصالحهم ولينتشر السلام في الأرض. السلام من الله عز وجل، ولا يؤتيه إلا أهل الإيمان فقط، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أتجد أن هذه الآية في حاجة إلى شرح وإلى تكثير كلام؟ يا أيها الذين آمنوا، من المخاطب هنا؟ رب العزة تبارك وتعالى. ومن المخاطب؟ أهل الإيمان. فإن كنت من أهل الإيمان فينبغي ألا تقع فيما وقع فيه الكافرون والمنافقون من أبناء جلدتنا، وينبغي أن تبرأ إلى الله عز وجل من صلح مع هؤلاء الذين سبوه وقتلوا أنبياءه وحاولوا قتل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض، الآيات في غاية الوضوح، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هم أقوى منا، هم أكثر منا عدة، لا قبل لنا بمقاتلتهم، ما نستطيع أن نتصدى لهم، فإن وراءهم قوى الشر. أنت إذا فتحت عليهم الباب ودخلت مجاهدا في سبيل الله فالله عز وجل معك، وإذا كان الله عز وجل معك فمن تخشى بعد ذلك إن كنت من أهل الإيمان؟ إن فرعون أعد العدة بالإجهاد على موسى عليه السلام وهو في مهده. الشيخ سيد قطب رحمه الله يصور هذا الأمر تصويرا في غاية العجب. تصور حلبة للصراع يقف في أحد أركانها ماشيس الجبار ومعه أعوانه، ومن خصمه في الركن الآخر سفر الرضيع ملفوف في لتائته. هؤلاء هذان هما طرفا الصراع، لكن هذا السفر معه القوة التي لا تغلب أبدا، والآخر لا شيء معه، هي انفتاحات كاذبة. إذا ظهرت القوة الحقيقية انفشعت كل هذه المظاهر الخداعة الكذابة. ولكننا ضعف إيماننا وتحولنا إلى أقوام نؤمن بالمادة فقط. في مثل هذا الشهر خرج النبي صلى الله عليه وسلم على غير ميعاد فلقي صناديد قريش في معركة بدر. أتدري كيف كان حال هؤلاء؟ كان حالهم كما ثبت في المسند وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إنهم عراة تكسهم، جياع فأطعمهم، حفاة تحملهم. هؤلاء هم الذين خرجوا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان الثلاثة يتناوبون على البعير الواحد، كل ثلاثة على بعير، كان معهم فرس واحد من مقداد بن الأسود رضي الله عنه. وقد خرجت قريش بكامل عدتها وعلى رأسهم قادتهم وصناديدهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يضرع إلى الله عز وجل: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. هؤلاء العراة الجياع الحفاة لو أنهم هدموا في هذه الحرب ما وصل إلينا الإسلام وما كنا في مكاننا هذا أبدا. اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. فماذا كانت النتيجة؟ النبي عليه الصلاة والسلام خرج قاصدا عير قريش، فانحرف بها أبو سفيان إلى ناحية البحر، وكان قد أرسل إلى قريش يستنفرهم بالدفاع عن القافلة. فخرجت قريش في 1000 رجل على رأسهم أبو جهل لعائن الله المتتابعة عليه إلى يوم القيامة. فلما تمكن أبو سفيان من الانحراف إلى ناحية البحر أرسل إليهم أن ارجعوا فإنكم خرجتم لإنقاذ القافلة وقد تم إنقاذها. فقال أبو جهل لعنه الله: وهذا من مكر الله عز وجل من المشركين، لا والله، حتى ننزل من بدر فنقيم بها 3 نرحل الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيام وتسمع العرب بأخبارنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. انتهت المسألة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقف على القليب صليب بدر يناديهم بأسمائهم: يا أبا جهل، يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لا تكلمه من أشفاء بفادر لا أرواح فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم لأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا ينطقون، غير أنهم لا ينطقون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فما الداعي بعد ذلك لأن نقع في موالاة هؤلاء خوفا من قوتهم المزعومة؟ إذا المسلمون في الشيشان قد ضربوا لنا مثلا رائعا في الدفاع عن دينهم. إن المسلمين في أفغانستان قد تمكنوا من ضرب قوة إحدى القوتين الكبرتين، بل إن المشركين في فيتنام ألحقوا بالأمريكان هزيمة قاسية لا زالوا يعانون من نتائجها وآثارها إلى اليوم. أن رجولتنا حتى يتوعدنا رجل من الخنازير والقردة بأن مصر ينبغي أن تعاقب وأن تؤدب. أين أنتم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ عليك أن تبرأ من الاستسلام وأن تبرأ من نقد الميثاق مع الله عز وجل وأن تعد نفسك أنت كما قال تبارك وتعالى: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين لا تفعل كالمنافقين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. في المظهر وفي الكلام كلام براق جدا. وليلة 27 اقتربت وستلقى فيها خطب الرنانة تتحدث عن فضل كتاب الله عز وجل وكيف أنه أضاء الأرض بنوره وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء الناس بالخير ونحن من أبعد الناس عن كتاب ربنا عز وجل. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يفضحهم الله عز وجل. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فأصبحوا خاسرين. إن أهل الحق في الماضي كانوا يقولون كلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. إن عدم الصلح مع اليهود أمر قررته مؤتمرات علماء المسلمين على مر العصور فلا قول بعد ذلك لقائل وإن علا كعبه وكيف يتصور صلح أو جواز صلح مع هؤلاء وهم يحتلون أراضي المسلمين. هذا أمر يخالف الإجماع. وولي الأمر الذي يتخذ موقفا مخالفا لإجماع المسلمين لا ينبغي أن يطاع في مثل ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأقرأ على حضراتكم طرفا من الفتاوى التي صدرت في الماضي تتحدث عن هذا الأمر لئلا يلتبس علينا بعد ذلك. هذه فتوى أو نداء صدر من علماء الأزهر سنة 1947 إلى أبناء العروبة والإسلام بعد قرار تقسيم فلسطين الذي وافقت عليه الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ماذا يقول نص النداء؟ بسم الله الرحمن الرحيم: يا معشر المسلمين، قضي الأمر وتألبت عوامل البغي والطغيان على فلسطين وفيها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومنتهى إسراء خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. قضي الأمر وتبين لكم أن الباطل ما زال في غلوائه وأن الهوى ما فتئ على العقول مسيطرة وأن الميثاق الذي زعموه سبيلا للعدل والإنصاف ما هو إلا تنظيم للظلم والإجحاف. ولم يبق بعد اليوم صبر على تلك الهضيمة التي يريدون أن يرهقونا بها في بلادنا وأن يجسموا بها على صدورنا وأن يمزقوا بها أوصال شعوب. وحد الله بينها في الدين واللغة والشعور. إن قرار هيئة الأمم المتحدة قرار من هيئة لا تملكه وهو قرار باطل جائر ليس له نصيب من الحق ولا العدالة. ففلسطين ملك العرب والمسلمين بذلوا فيها النفوس الغالية والدماء الزكية وستبقى إن شاء الله ملك العرب والمسلمين رغم تحالف المبطلين وليس لأحد كائنا من كان أن ينازعهم فيها أو يمزقها. وإذا كان البغاة العتاة قصدوا بالسوء من قبل هذه الأماكن المقدسة، فوجدوا من أبناء العروبة والإسلام قساورة براغم زادوا عن الحمى، وربط البغي على أعقابه مقلم الأظفار محطم الأسنة، فإن في السويداء اليوم رجالا وفي الشرى أسادا، وإن التاريخ لعائد بهم سيرته الأولى، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لقد أعذرتم من قبل وناضلتم عن حقكم بالحجة والبرهان، ما شاء الله أن تناضلوا حتى تبين للناس وجه الحق كافرا. ولكن دسائس الصهيونية وفتنتها وأموالها قد استطاعت أن تجلب على هذا الحق المقدس بخيلها ورجلها، فعميت عنه العيون وصمت الآذان والتوت الأعناق. فإذا بكم تقفون في هيئة الأمم وحدكم ومدعوا نصرة العدالة، يتسللون عنكم لوادا بين مستهين بكم وممالئ لأعدائكم ومتستر بالصمت متصنع للحياد، فإذا كنتم قد استنفذتم بذلك جهاد الحجة والبيان، فإن وراء هذا الجهاد لإنقاذ الحق وحمايته جهادا سبيله مشروعة وكلمته مسموعة تسعون به عن كيانكم ومستقبل أبنائكم وأحفادكم. فذودوا عن الحمى وادفعوا الذئاب عن العليم وجاهدوا في الله حق جهاده، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، تقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا أبناء العروبة والإسلام، خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا، وإياكم أن يكتب التاريخ أن العرب الأداة الأماجد قد خروا أمام الظلم ساجدين أو قبلوا الذل صاغرين. إن الخطب جلل وإن هذا اليوم الفصل وما هو بالهز، فليبذل كل عربي وكل مسلم في أقصى الأرض وأدناها من ذات نفسه وماله ما يرد عن الحمى كيد الكائدين وعدوان المعتدين. سدوا عليهم السبل واقعدوا لهم كل منصب وقاطعوهم في تجارتهم ومعاملاتهم وأعدوا فيما بينكم كتائب الجهاد، وقوموا بفرض الله عليكم، واعلموا أن الجهاد الآن قد أصبح فرض عين على كل قادر بنفسه وماله، وأن من يتخلف عن هذا الواجب فقد باء بغضب من الله وإثم عظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فإن كنتم بإيمانكم قد بعتم الله أنفسكم وأموالكم فها هو ذا وقت البذل والتسليم، وأوفوا بعهد الله يوفي بعهدكم، وليشهد العالم غضبتكم للكرامة وزوجكم عن الحق، ولتكن غضبتكم هذه على أعداء الحق وأعدائكم لا على المعتنين بكم ممن لهم حق المواطن عليكم وحق الاحتماء بكم، فاحذروا أن تعتدوا على أحد منهم إن الله لا يحب المعتدين. ولتتواجد بالأصداء في كل مشرق ومغرب بالكلمة المحببة إلى المؤمنين الجهاد 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 والله معكم. وقد وقع على الفتوى كل من فضيلة الشيخ محمد مأمون الشناوي شيخ الجامع الأزهر والشيخ محمد حسنين مخلوط مفتي الديار المصرية، والشيخ عبد الرحمن حسن وكيل شيخ الأزهر، والشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية السابق، والشيخ محمد عبد اللطيف دراز مدير الجامع الأزهر والمعاهد الدينية، والشيخ محمود أبو العيون السكرتير العام للجامع الأزهر والمعاهد الدينية، والشيخ عبد الجليل عيسى شيخ كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر، والشيخ الحسين سلطان إلى آخر هؤلاء، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ حامد محيصا إلى آخر هؤلاء، وأسماؤهم كلهم تدل عليهم وهم من أساطين الأزهر. ومن شاء فليراجع كتاب الطريق إلى بيت المقدس الجزء الثالث. وقد صدرت فتوى أخرى، فتوى أخرى من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بتحريم الصرف مع الكيان اليهودي ووجود الجهاد. اجتمعت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر في يوم الأحد 18 جمادى الأولى سنة 1375 الموافق 1 يناير 1956 برئاسة السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف عضو جماعة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية، وعضوية السادة أصحاب الفضيلة أسماؤهم موجودة، وهم من المذاهب ممثلون للمذاهب الأربعة. ونظرت في الاستفتاء الآتي وأصدرت فتواها الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اطلعت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على الاستفتاء المقدم إليها عن حكم الشريعة الإسلامية في إبرام الصلح مع إسرائيل التي اغتصبت فلسطين من أهلها وأخرجتهم من ديارهم وشردتهم نساء وأطفالا وشيبا وشبانا في آفاق الأرض، واستلبت أموالهم واقترفت أضرع الآثام إلى آخر السؤال. وتفيد اللجنة أن الصلح مع إسرائيل كما يريده الداعون إليه لا يجوز شرعا لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه والاعتراف بحقية يده على مغتصبه وتمكين المعتدي من البقاء على عدوانه. وقد أجمعت الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الغصب ووجود رد المغصوب إلى أهله، وحثت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة بحقه. ففي الحديث الشريف: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، إلى آخر الفتوى. وهناك فتوى أخرى صدرت من مؤتمر علماء المسلمين المنعقد في باكستان عن 1388. تقول: أما بعد، فقد اطلعنا على الاستفتاء المقدم إلينا عن حكم الشريعة إلى آخره، فجوابا على ذلك نقرر أن الصلح مع هؤلاء المحاربين لا يجوز شرعا لما فيه من إقرار الغاصب على غصبه والاعتراف بحقية يده على مغتصبه، إلى آخر الفتوى. وهناك فتوى أخرى صدرت عام 1406 وقعها 63 عالما يمثلون 18 دولة. بعد ذلك لا قول لقائل: ها أنتم قد سمعتم كتاب ربكم وسمعتم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كلام علمائنا، وقد قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل بعد ذلك، بعد أن تحدث عن الذين في قلوبهم مرض والذي يدفعهم نفاقهم هذا إلى المسارعة في أهل الكتاب خشية أن تصيبهم الدائرة، بيّن الله عز وجل أن من وفى بالميثاق وفعل ما أمر به فهذا حظه، دين الله، دين الله عز وجل لا بد وأن ينصر، بل هو منصور أبدا، والدليل على ذلك أنه محفوظ، تكفل الله عز وجل بحفظه. تفارق بين نصرة الإسلام ونصرة المسلمين، الإسلام منتصر أبدا، وكلمة الله هي العليا، فكلمته عليا دائما. وأما إذا نصرته أنت فهذا حظك من الخير في الدنيا، وإن خذلت دينه عز وجل فسنة الاستدبار دائمة قائمة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ألا نفيق من هذه الغفلة التي أوقعتنا في أمور معكوسة؟ يا أيها القائمون على أمور المسلمين، هل أنتم فعلا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ لقد صار المؤمنون خائفين في ديارهم وفي أوطانهم، يقتلون بأيدي بني جلدتهم، وأما الذين لهم العزة الآن فهم اليهود وهم النصارى. أما أهل الإيمان فإنهم يتعقبون في شتى بقاع الأرض. احذروا من أن تقع سنة الاستبدال، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. حقكم أن تكونوا أعزة على اليهود، وقد سمعتموهم يطنطنون ويهددون بالعقاب، بالعقاب. لا يستخدمون كلمة الحرب الآن، يستخدمون كلمة العقاب، لأننا صرنا أذلة مهانين حين تركنا شريعة ربنا واستبدلنا في أراضينا من بني جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. إذن لابد من أن يكون محبا لله عز وجل، لابد أن يكون محبا لله تبارك وتعالى، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يجتمع حب في قلب عبد واحد، حب لله عز وجل وحب لأعدائه في نفس الوقت، لا يمكن هذا، لا تجده أبدا. الذي أخبر بذلك خالق القلوب الذي يعلم السر وأخفى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعدون من حاب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال عز وجل بعد ذلك أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم المفلحون. وفي هذه الآيات من سورة المائدة فكيف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولكنك قد سمعت في الآية المذكورة في الفتوى قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فهل أنت فعلا من الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة؟ إن لم تكن كذلك فحين يجد الجد سيحدث لك عياذا بالله عز وجل ما حدث لهذه الطائفة المذكورة في آية النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فصيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إن الذي قطع أعناقنا بل إن الذي أخرجنا من جنة ربنا عز وجل هو الحرص على النفس والمال. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الحرص على النفس والمال هو الذي أخرجنا من جنة ربنا عز وجل، وهو الثمن الذي يتعين علينا أن ندفعه كي نعود إلى الجنة مرة أخرى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.